السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة ولقاء خاص. بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم، فوجئ الكثيرون من قياداتهم بمعوقات لم تكن في الحسبان، ربما أغفلوا التفكير فيها حين كانوا في موقع المعارضة. أبرز هذه الإشكاليات التي نحاول أن نركز عليها الضوء في لقائنا الخاص: ماذا عن الإسلاميين ومحاولات المد الشيعي إلى مصر؟ طبيعة العلاقة، وما هي إمكانية التلاقي أو التباعد؟ بمعنى، هل يمكن أن يتلاقى الإسلاميون الذين تبوأوا الحكم أو مقاعد الحكم في مصر مع المد الشيعي الذي يعتبر دائما أو ننظر إليه دائما على أنه متخفي أو أنه يحمل لنا شعار التقية؟ نعم، هم يقولون أنهم لا يريدون المد الشيعي أو التمدد الشيعي، ولكن لا شك أن محاولة تصدير الثورة الخمينية مشروع معروف لنا سلفا. هذه الإشكالية أيضا تفجرت مرة أخرى بعد الزيارة التي وصفت بالتاريخية لأحمد نجاد إلى القاهرة، والتي أثارت جدلا كبيرا وما استتبعها من تداعيات. سافر وزير السياحة المصري إلى إيران، سافر رئيس الوزراء هشام قنديل إلى العراق. إذن هذه كلها تفتح لنا أبوابا للنقاش في موضوعات متعددة. أسعد كثيرا أن أكون ضيفا على السياسي المصري البارز والبرلماني الكبير والقانوني، وأيضا قبل كل ذلك الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية، يعني الإسلاميون تحديدا في مصر حينما نتحدث، إذا من تولى الحكم هم الإخوان.
نعم.
تحديدا الإخوان في مصر قبل الانتخابات وقبل أن يصلوا إلى السلطة، وعدوا كل الفصائل الإسلامية تحديدا أكثر، وعدوا السلفيين
صحيح.
أنهم لن يطبعوا مع إيران، وأن العلاقات مع إيران ليست واردة. ما الذي جرى؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي جرى أن السياسة التي انتهجها الإخوان عادت في مراميها أو مجاريها الطبيعية في الحكم، لم تتغير. يعني للأسف الشديد الحدث هو عبارة عن وعود انتخابية، كالوعد بالمئة يوم في النظافة والمرور، تلاشت مع زخم الضغط السياسي والتراكمات الموجودة في نظام الحكم، ثم تلاشت مع نمط الإخوان في الحكم. فبالتالي كانت الآمال الكبيرة تضاءلت إلى أن أصبحت تحديات. فبالتالي الإسلاميين في مصر بيواجهوا تحديات كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمد الشيعي أو وصول نجادي إلى مصر. أنا بعتبره أكبر إشارة خطر حصلت الإسلاميين في مصر وللسلفية وللدعوة الإسلامية في مصر، ليس مجرد وصوله فقط في إطار بروتوكولي في حضور منظمة مؤتمر منظمة الدعوة الإسلامية.
يعني كان هذا رد في بعض الأحيان حينما سألنا، يعني نجاد يأتي إلى القاهرة، قالوا إنه لم يأتي بصفة العلاقة المباشرة، وإنما أتى تحت مظلة المؤتمر.
نعم، للأسف الشديد مظلة المؤتمر شيء، ولكن أي برنامج يطلبه أي ضيف في مؤتمر في بروتوكول في الحضور، هذا البرنامج خاضع للسلطة الوطنية داخل هذا البلد، ترفض أو تقبل هذا البرنامج. برنامج نجادي في زيارة قبر الحسين، منسوب الحسين، والسيدة زينب وغيرهما، هذا برنامج وطلبه، طلب أيضا ذهاب لميدان التحرير، طلب أيضا مقابلة رموز الخصومة السياسية الشديدة الاشتعال في مصر. هذا البرنامج من حق السلطة الوطنية أو الرئاسة أن ترفضه تماما، وخارج البروتوكول وخارج الدعوة.
نعم.
لكن للأسف الشديد كانت مفاجأة أنه تم القبول البرنامج بزيارة قبر الحسين.
هل هذا نعم هل هذا من قبيل غياب الرؤية؟
لا هو ليس من قبيل غياب الرؤية، ولكن هم يرونه أن ذلك من قبيل السياسة من العدة محاور. نعم. المحور الأول عندهم أو في التحليل يرون أن مصر في ضائقة اقتصادية شديدة جدا، ويرون أيضا أن دول الخليج لا تعاون ولا تساعد مصر في الناحية الاقتصادية، وأن دول الخليج هي المواجهة للمشاكل الإيرانية ولسنا نحن المواجهين للمشاكل الإيرانية، وخاصة على الأخص الإمارات بمشاكلها في دبي أخص التخصيص مع مصر. فبالتالي هم أرادوا أن يوجهوا رسالة سياسية مباشرة نحن قادرين على أن نذهب إلى آخر مدى في التلاعب أو اللعب السياسي مع عدوكم مباشر على الحدود.
لكن العداوة هنا ليست مجرد عداوة سياسية، ولكن
أنا بتكلم ناحية سياسية.
لكن معلومة الناحية العقدية تلعب دورا شديد الخصوصية.
هم أرادوا الإخوان هم وصلوا رسائل سياسية في نفس الوقت الضيقة الاقتصادية لم يساعدهم في عاد، فأرادوا أن يستغلوا ما تم الإشارة إليه في شكل عبر رسائل متبادلة وعبر مراسيل كتيرة جدا تم قامت بهذا الدور من رأس مال إيراني للاستثمار في مصر. لكن هذا الشق السياسي. المحور الثاني الشق العقدي. الشق العقدي في عند الإخوان يغيب عندما تضغى السياسة، ودي مشكلة. يعني اللي راجع النقاط السابقة في تفاعل الإخوان مع حزب الله يجد ذلك المسألة، ويجد كلنا نذكر قول المرشد السابق مهدي عكف أنه مستعد لإرسال 10,000 جندي يقاتلوا مع حزب الله في لبنان.
يعني تصورنا أن الموضوع قد اختلف حينما ذهب الرئيس مرسي إلى إيران وترضى على الصحابة في عقر دارهم، وكأن هذا الأمر أمر استثنائي وليس أمرا عاديا، ولكن كان الرد الذي لم يفهمه الكثيرون في مصر حينما رفع نجاد هذين الإصبعين. نعم. اعتبره الكثيرون أنه يرفع حرف الفي.
نعم.
النصر.
نعم نعم.
ولكن الذين يعلمون عقيدة القوم يعلمون. نعم. أن هذين الإصبعين يشيران إلى اللعن. نعم. إلى لعن الصحابيين. نعم. الإمامين أبي بكر وعمر إذا كان هؤلاء لا يعلمون.
في مشكلة في تفكير الإخوان في مشكلة ترتيب مسائل العقيدة في التفاعل السياسي والعلاقات السياسية.
نعم.
يعني أنا بقول أن لا يوجد مشكلة في العلاقات السياسية مع البوذيين أو الهندوس أو مع أي ملة أو ديانة أو معتقد أيا كان في العلاقات السياسية في العلاقات الدولية، لكن مشكلة التشيع أن هم عندهم خطة استراتيجية وعندهم مبادئ أيديولوجية لنشر المذهب وعندهم عمل يبرهن على ذلك في كثير من الدول. يعني هم دولة دستورها أيديولوجي، دولة دينية، دستورها بينص على عقيدة الاثنى عشرية، فبالتالي غير الدستور وغير الكلام في السياسة عملها في نشر التشيع. أقرب مثال السودان. السودان رأت أنه من السياسة في ظل الإشكاليات برضو مشابهة من ناحية المال إشكاليات مصر أن تتعاون مع إيران في التسليح أو غير ذلك. الإيرانيين موجودين بقوة في السياسة السودانية.
نعم.
كثير من دول أفريقيا، كثير من دول آسيا، إيران تدخل تحت ستار أي ستار علاقات اقتصادية وتنشر التشيع، وهذا معلوم في كل مكان. لي مسألة مهمة جدا تغيب عند البعض أن نشر التشيع عقدي عندهم، وأن الولاء لولاية الفقيه عقد عندهم، فبالتالي كل متشيع هو يوالي ويسمع ويطيع للولي الفقيه هناك في طهران. فدي مشكلة بتغيب كثيرا في رؤية الإخوان في التفكير في المسائل العقدية، خاصة ما يتعلق بالشيعة، وتطغى عندهم رؤية السياسة. ولذلك نجد تصريحات كثيرة جدا منهم بتهاوم المسألة. الجزء الثاني أن بعض مستشارين الرئيس أيضا عندهم هذه النقطة، يعني يشار للبعض زي الأستاذ باكينام الشرقاوي في هذه المسألة، يشار لكثير من المستشارين الرئيس وكثير من قيادات الإخوان في التهوين من مسألة العلاقات مع إيران، وأن العلاقات السياسية نستفيد من قوة إيران السياسية في التوازنات سواء مع أمريكا أو في الإشكاليات مع دول الخليج أو غير ذلك، ويتغاضى تماما أن هناك مخطط عقدي تعمل إيران على نشره بدافع أيديولوجي وعقدي في كل دولة تعمل علاقات مع. لذلك نجد كثير جدا لو هم فكروا بسيط جدا في دول أفريقيا هناك كثير من المشاكل موجودة في علاقات سياسية، لكن إيران ما تبدأ علاقة سياسية إلا وتقفز إلى نشر التشيع في البلاد الأفريقية، وهذا واضح لكل من إيه يدرس كيف تعمل إيران من خلال العلاقة السياسية لنشر التشيع. المسألة المهمة جدا هي مسألة ماذا بعد علاقة إيران السياسية. كانت الخطورة ليست زيارة لجد، لكن أنا كنت متوقع أن سوف يتبعها إشكاليات أخرى. زيارة وزير السياحة أعتقد كان قالوا أن قبل زيارة وزير السياحة كان في لجنة اقتصادية ومؤتمر باللجنة الاقتصادية المصرية ولجنة اقتصادية إيرانية، ودي مشكلة من أخطر المشاكل أيضا اللي هتسلل إليها التشيع إلى داخل مصر اللي هو الغطاء الاقتصادي بعد الغطاء السياسي. مشكلة السياحة، وزير السياحة أراد أن يخرج من الأمر بأن لم تطرح مسألة السياحة الدينية، وليس شرطا أن يأتي السائح الإيراني ويعلق يافطة أو التأشيرة يكون عليها أن هذه تأشيرة سياحة دينية، مفيش كلام ده مطلقا.
ولكن لماذا سيأتي أساسا إذا لم يكن هذا هو الدافع؟ يعني منذ أسابيع كان معنا في هذا المكان في هذا البرنامج الدكتور عبدالله النفيسي. دكتور عبدالله أشار أنه للرئيس مرسي مباشرة قال له لا تنتظر أن تحصل على فائدة من إيران.
صحيح،
ما انتش هتطول منهم حاجة يعني.
صحيح،
لكن هي القضية أن فكرة العتبات المقدسة في مصر، نعم، وهنا يعني ما بين قوسين ستتحول الأمور من مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب ومسجد الأشتر الموجود في القاهرة في أطراف القاهرة إلى عتبات مقدسة، ومن ثم تبدأ فكرة الحسينيات، وسمعنا أنه بدأ ضخ ملايين الدولارات لتحويل بعض الأماكن إلى حسينيات تقية هي مؤسسات وليست حسينيات، لكن حقيقة هي حسينيات.
انت حضرتك ذكرتني بمسألة مهمة جدا قبل التولي الرئيس محمد مرسي وعقب الثورة وقبل الثورة فترة، انتشر عقب هجرة كثير من العراقيين إلى مصر،
نعم،
انتشرت الحسينيات في بعض البيوت وذاع الخبر في مصر، وانتشر العلاقات المصرية السياسية بين بعض النخب والزيارات إلى إيران، وزادت بعد الثورة، وحاول بعضهم أن يمتطي الثورة بتوزيع منشورات في ميدان التحرير وكذا وغير ذلك، وحاولوا أصدروا جريدة مليئة أو مجرد جزء من جريدة كده أو عبارة عن شيء يقترب الجريدة فيها سب للصحابة وسب وسب ونشر لمذهب، وتوزعت مجانا في ميدان التحرير. حاولوا إنشاء حزب
تحرير
سياسي للشيعة ومخصوص عقديا للشيعة، وأيضا عبر كثير جدا من الإشكاليات الموجودة في الخلافات السياسية حاولوا أن يمدوا الجسور مع الناصريين والقوميين وغيرهم من السياسيين في مصر، وحدث أنا بعتبر أنه ما حدث لهم طفرة، لأن حصلت زيارات سياسية من بعض السياسيين في مصر لإيران،
نعم،
عدة مرات،
وإعلاميين
وإعلاميين،
نعم،
فهم استطاعوا أن يمدوا خيوط. هذه الخيوط تم تدعمها بزيارة نجادي خارج البروتوكول، ثم زيارة وزير السياحة، ثم كانت الطامة الكبرى في زيارة العراق، ثم كانت الطامة الكبرى التي تدل على أن هناك خطة استراتيجية للسياسة المصرية في التواصل مع هذا الباب بأي طريقة كانت، ومحاولة اللعب على هذا الباب، حتى اللعب مع هذا الباب، الباب العراقي الإيراني. أعتقد أن المشكلة أن كما ذكرت الإخوان لا يقدرون البعد العقدي في تلك المشكلة، لا يقدرون خطورة الشيعة كخطورة سياسية خبيثة، ولم يقرأوا تاريخ الشيعة بعد، يعني كأنهم لم يقرأوا التاريخ ولم يستفيدوا من عضات التاريخ. وحتى أنا بقول أن المشكلة حتى سوريا، أنا أذكر موقف حدث في مجلس الشعب وده بذكره للتاريخ وللناس، عندما تقدمت بأول طلب إحاطة في مجلس الشعب عن سوريا وطلبت أن المجلس يطالب بسحب السفير بإجماع وقطع العلاقات وتأييد الثورة السورية، الطلب تأخر، طلب الإحاطة، ثم تحول لجنة الشؤون العربية، ولجنة الشؤون العربية كان يرأسها قومي من القوميين في معروف الدكتور محمد سعيد إدريس، له علاقات وله زيارات لإيران.
صحيح.
واصطدمت معه داخل مجلس الشعب في داخل لجنة الشؤون العربية في هذا السياق، وشرحت لكل أعضاء المجلس في داخل اللجنة خطورة ما يحدث في سوريا وخطورة امتداد القوة الشيعية العسكرية إلى داخل سوريا ومدها بالحرف الثوري وانتقال القوة متنامية الأطراف حتى تصل إلى مصر. المهم لم يستجب أحد، واضطرنا أن احنا نقدم بيانات مستعجلة في الجلسات العلنية. لكن أنا أقول المسألة حصلت من أحد قيادات الإخوان داخل المجلس، أنه قال لي بكل وضوح احنا مش عايزين نشد مع إيران، لأن إيران دولة استراتيجية ولابد كلنا علاقات معها، ونحاول ان احنا نفتح خيوط وخطوط معها، ومن المصلحة ان احنا ما نخسرش إيران في هذا الوقت مطلقا ايا كان، واحنا لابد لنا نقيم علاقة مع إيران، ومن الخطورة ان احنا نتدخل في الملف السوري بكل ثقل، لان إيران موجودة فيه بكل ثقل. قلت له يعني هنترك إخواننا في سوريا ونترك ثقل مصر؟ إيران في التوازنات الاستراتيجية كمصر في منطقة الشرق الأوسط، إذا إحنا استضعفنا أنفسنا فإيران هتقوى. ليس معنى خروجنا من المعادلة إن إيران هتخرج من المعادلة، إيران هتقوى تقوى، ده لحدث. إيران قوية وقوية في سوريا، لأن مصر لم يكن لها يد قوية في هذا الملف من بعد الثورة بقوة، بالثورة السورية بقوة. نعم.
وكنا نتعلل بأن الثورة في مصر لم تمكن مصر منها.
للأسف الشديد. نعم. يعني للأسف الشديد. فدي سياسة الإخوان وسياستهم وكثير من قضاتهم وتصريحاتهم. وللأسف الشديد أنا بقولها بكل وضوح أن بعضهم عنده هذه المسائل قوية جدا، ومسألة العلاقات مع إيران مسألة لا يجد فيها أدنى غضاضة، وبل يعني بعضهم يعني مسألة تشيع عنده يراها، بعضهم وقل منهم حقيقة يراها مجرد خلاف مذهبي.
نعم.
لا يخرج عن كونه في هذا السياق مطلقا، وده من الخطورة بمكان في سياق جماعة إسلامية تقود مصر.
نعم.
في فترة حرجة كالفترة بتمر بها مصر الآن.
نعم. يعني ما نراه على الشاشة الآن هو هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد في جامعة الأزهر أثناء زيارة نجاد للجامعة. كانت هناك أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى أن رئيس الجامعة، رئيس جامعة الأزهر، لم يستقبل نجاد أسفل أو على باب الجامعة كما تعود الكثيرون في البروتوكولات مع رؤساء الدول. الأمر الثاني أن يعني المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر أشار إشارات واضحة إلى أن مصر لا تقبل نشر التشيع، وأشار إشارة واضحة أيضا إلى أنه لابد أن ترفع إيران يدها عن البحرين، وهذا ما أشار إليه أيضا شيخ الأزهر. طيب يعني الموقف، أنا يعني أصدقك القول لم أكن أتوقع موقفا بهذا.
صحيح.
بهذه القوة. صحيح. من الأزهر.
صحيح.
كنت أتوقع هذا الموقف القوي من الرئاسة وليس من الأزهر، لكن ما وجدناه أن الأزهر يعني تصدى لهذا الأمر بقوة. نعم. كان واضحا، شيخ الأزهر في تصريحاته كان واضحا تماما، وزير الخارجية أيضا كان واضحا وقال إننا لا يمكن أن نضحي بإخواننا في سوريا، لكن في المقابل وجدنا أن التصرفات على الأرض ربما تنافت مع هذه التصريحات.
وحقا عايز بس أشير لمسألة مهمة جدا لنا، يعني أحزنني في هذا السياق أن الأزهر مش يعني في، بينما الأزهر كان له موقف لافت جدا ومميز حاز على إعجاب الكثير من الإسلاميين، الإسلاميين ما كانش لهم موقف.
من الإسلاميون الذين تقصد؟
السلفيين.
السلفيون. نعم.
يعني السلفيون أو دعوة أو الحركة السلفية عامة، لأن السلفيون يافطة كبيرة جدا
تحتها حركات.
فخلينا نتكلم على اليافطة بكل تفريعاتها. يعني لم يكن هناك، رغم أن الحركة السلفية كلها بعمومها دخلت السياسة، لم يكن لها موقف سياسي وآلية عمل تحرك تبرز بها المعارضة لهذه الزيارة.
لكن بدأت الآن أهم.
أنا بس هقول بس. نعم. خلينا نتكلم بصراحة اللي حصل.
طبعا.
في وجدت عند أثناء هذه الزيارة والتقرير اللي عرضته ده كان يوجد 10-15 شاب فقط واقفين أمام مشيخة أزهر للاعتراض، بينما لا يوجد أحد من التقرير 15 واحد. بعد كده بيوم كان في وقفة أمام السفارة أو السفارة الإيرانية لم يكن فيها أكثر من 150 واحد. طب أين الحركة السلفية اللي ملأت الدنيا كتبا وصريخا على التشيع والشيعة في مصر، إذا كان هذا هو الجزء في الوعي العقدي في عن طريق الكتاب، فأنتم دخلتم السياسة لابد أن تكون لكم آلية معارضة في الشارع أيضا. نعم. لم يكن لهم وجود مطلقا. دي كانت حاجة عجيبة جدا ومحزنة جدا، أين وجودكم في الشارع للتعبير عن آلية الرفض السياسي لهذه الزيارة؟ ما أنت بتلعب سياسة، مش بتلعب سياسة رح منزل كتاب تألفه.
نعم.
ولا تلعب سياسة تقول درس في المسجد. أنت تلعب سياسة لازم يكون لك آليات التواصل في الشارع، تعلن رفضك، تعلن غضبك، تعلن موقف، بحيث القيادة السياسية توزن قوة الغضب وقوة الرفض عندما تصدر.
يعني ما نرى على الشاشة الآن الأمن المركزي أكبر من عدد المعترضين على على هذا الأمر يعني.
ده كان قدام السفارة.
نعم.
نعم ده كان قدام السفارة. جزاهم الله خير الشباب اللي راحوا، لكن أنا بتكلم الحركة السلفية عامة في مصر كانت غائبة.
نعم.
كانت غائبة تماما يعني. دي مسألة. نرجع بعد الزيارة الآن، استفاق البعض بعد زيارة العراق. استفاق البعض بعد زيارة العراق ونظر للأحداث الساخنة في مصر المتدخلة سياسيا وأمنيا، ظهر بصوت عالي جدا الرفض للعلاقات مع إيران والعلاقات مع العراق والعلاقات اللي ذابت منحنى في الزيارات والتأشيرات والعلاقات دي. أنا بقول يا أخوانا خلينا لا تأخذنا السياسة، وخلينا يعني مسلمين حقيقيين نغضب لدين الله. انا بس اقول ان توازنات البعض وليس الكل لرفض التعامل مع الملف الايراني العراقي الان جاءت بعد نوع من انواع الخلاف السياسي مع حزب الحريه العداله. لما يظهر هذا الخلاف بين حزب الحريه العداله لم يكن هذا الرفض صوته عالي قوي.
لكن
انا اكمل بس. نعم
اتفضل.
دي مشكله مهمه جدا، عايزين نتجرد من الحزبية عندما نغضب لله تبارك وتعالى، عندما نقود مسائل دعوية ومسائل وعي للأمة.
صحيح.
خطر التشيع خطر على الأمة كلها، فبالتالي احنا محتاجين أن ننظم الصفوف ونوحد الصفوف، لأن مصر كلها أهل سنة، معظم أو كل علماء لا يختلفون في مواجهة المد الشيعي، فلابد من تنظيم استراتيجية بحيث الحاكم والرئيس يزن أن هناك خطورة على الجبهة الداخلية من استمرار هذا العراق. أما التفاعل عن طريق مسجد، عن طريق خطبة، عن طريق درس، عن طريق ده كله جيد ممتاز جدا، بس لابد ان هذا التفاعل يظهر في قوة. لابد ان يظهر قوة. ليه؟ لان اللي بيزن الامر في الرئاسة او في الدولة او صاحب القرار لازم يعمل عملية حساب لموازين القوة. عندما يجد قوة في الشارع هيعمل ميزان ووزن لقراره في هذه المسألة. اما المسألة اذا اكتفينا بدرس واكتفينا بندوة واكتفينا بكتاب، فالمسألة تظل على الساقة، وانا اخشى من تطور العلاقة مع إيران والعراق، لأن للأسف الشديد زيارة العراق جاءت في وقت كل سياسي يعلم أن الحالة السنية في حالة انتفاض وحالة غضب وحالة ثورة عارمة على هذا الطائفي البغيض الملكي السفاح الدماء، إيده موغلة بدماء المسلمين وبقهر واستبداد المسلمين أهل السنة، وفي ثورة في العراق، ومع ذلك أنت تذهب هناك وتقابله وتصافحه، ثم تقابل في الزيارة هشام قنديلي يقابل عمار الحكيم سفاح المجازر ضد أهل السنة في شيء لافت النظر. ربما يقال هشام قنديل قليل السياسة وعدم المعرفة وعدم الفهم، لكن أكبر تقول هناك سياسيين ينظموا، هناك إدارة تنظم له الزيارات، تنظم له الزيارات، تنظم له الكلام، توجهه. للأسف الشديد لما يتم توجيه واستغلال هشام قنديل ومعه وزراء تحت وتخرج الزيارة أن الغرض منها ان مصر استفادت باربعة مليون برميل بترول لتكريرهم هنا في مصر والسولر ازمة السولر، طيب انتوا بيغيب عنكم ان هناك اشكالية خطيرة في العراق سياسية الان، وانكم ذهبتم في وقت هذا الملكي على شفا ان هو يترك الحكم، وان هناك حركة قادمة لتغيير الاوضاع السياسية في العراق لا محالة. العراق سوف تتغير فيها التوازنات بعد هذه الانتفاضة من اهل السنة هناك في العراق، لم تزن الامر. في نفس الوقت انت تركتم ليبيا الجار.
نعم.
الذي عنده البترول وعنده الغاز وعنده السولار بسبب ضيق افق من المجلس العسكري سابقا في التعامل مع ازدام القذافة هنا في مصر، لم يسلمهم للثورة واحتفظ باموالهم هنا، ومع ذلك احنا ورثنا هذا الملف وتركنا ايضا هذا الملف ولم نتصالح مع ليبيا التي هي اقرب لنا. ايه اللي احنا يذهب بنا العراق خطورة التشيع وخطورة ما يحدث هناك وسفك دماء المسلمين هناك، وليبيا الجار اهل السنة لا نمد اليد اليه في إشكالية في السياسة المصرية، إشكالية خطيرة جدا، وإشكالية أنا بقولها بكل وضوح أن الإخوان لا يسمعوا إلا أنفسهم، فلابد أن يسمعهم أهل السنة والسلفيون في مصر، لابد أن يسمعهم صوتا قويا، والصوت القوي لابد أن يكون بحركة في الشارع قوية جدا. صحيح الشارع الآن مليء بإشكاليات سياسية وأمنية، لكن لابد لنا أن نفسح لنا مكانا في الشارع السياسي نعلن فيه أن صوتنا عالي وأن قوتنا عالية لإيجاد توازن في هذه المشكلة الخطيرة على وعي والدين أهل السنة في مصر.
في هذا الصدد الخميس القادم في مسجد عمرو بن العاص يجتمع المجموعة من العلماء، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، الشيخ مصطفى العلوي، الدكتور يونس مخيون، الدكتور ياسر برهامي، رموز الدعوة السلفية في مصر. قالوا إن يوم الجمعة التالي لهذا الخميس سيكون مليونية لرفض التطبيع مع إيران. قرأنا بعد ذلك تصريحا أن الدعوة السلفية تقول أنها لن تشارك في المليونية ضد التطبيع مع إيران. ما حقيقة هذه الأمور وكيف نقيم هذا المشهد بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى؟ كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى القسم الثاني من هذا اللقاء الخاص مع السياسي المصري البارز الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الفاصل يعني كان هناك سؤال عريض تحت عنواننا أيضا العريض الإسلاميون والشيعة، قلنا إن هناك من دعا إلى مليونية يوم الجمعة، وهناك من قال إن الدعوة السلفية لن تشارك، وهناك تجمع للعلماء في جامع عمرو بن العاص يوم الخميس ليلة الجمعة. كل هذه أيضا لابد أن نلقي عليها الضوء سريعا مع أيضا حوارنا حول الإسلاميين والشيعة، ولكن بعد هذا التقرير.
منذ وصول الإسلاميين في أكثر من دولة إلى سدة الحكم بعدما وصف بالربيع العربي، تصدر المشهد تساؤلات عن أولوياتهم وتعاملهم مع إشكاليات كثيرة. أبرز هذه الإشكاليات كانت السياسة الخارجية التي كانت رؤيتها لدى الإسلاميين واضحة قبل تجربة الحكم، لكن أشياء كثيرة تغيرت بعد وصولهم للسلطة. في مقدمة هذه الإشكاليات العلاقة الملتبسة مع إيران. ففي نموذج مصر كان النظام السابق واضحا في عدم رغبته في تطبيع العلاقات مع إيران التي اعتبرها عدو، لكن بعد وصول الإخوان المسلمين للسلطة طرأ كثير من التغيرات، أبرزها زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى مصر للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، زيارة أثارت كثيرا من التساؤلات والشكوك لدى المعسكر المناهض لإيران والشيعة في داخل مصر وخارجها. غير أن الزيارة التي وصفت بالتاريخية أعقبها زيارة مماثلة لوزير السياحة المصري لإيران لتطبيعها العلاقات السياحية وفتح الباب لاستقبال وفود إيرانيين لزيارة ما وصف بالعتبات المقدسة في مصر. هذه الزيارة على وجه الخصوص صعدت من لهجات الانتقادات للإخوان المسلمين لسعيهم الظاهر لتوطيد العلاقات مع دولة يراها كثيرون تحمل عداء لمصر والدول السنية بشكل عام. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد ذهب رئيس الوزراء هشام قنديل إلى العراق للقاء رئيس الوزراء الشيعي نور المالكي لإجراء ما وصف بالمحادثات الاقتصادية، لكن مراقبين أيضا رأوا في هذه الزيارة خطوة جديدة على تصعيد التقارب مع إيران وحلفائها في المنطقة. فالمالكي يشهد موجة احتجاجات واسعة ضد السياسات الطائفية من سنة العراق الذين كانوا يتوقعون من نظام ما بعد الثورة في مصر مساندتهم في قضيتهم العادلة، لكن قنديل لم يتحدث عن ثورة السنة في العراق أثناء زيارته، ولا تطرقت محادثات الطرفين إلى مشكلات المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد على الهوية. نموذج مصر باعتبارها الدولة الأهم في المنطقة العربية والأكبر يبدو كاشفا لمأزق الإسلاميين في الحكم، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتهم الغير واضحة مع إيران والشيعة. فكثيرون يرون أن الرؤية غير الواضحة مع هذه الأطراف قد تتسبب في مشكلات عديدة لتجربة لا زالت تبحث لها عن فرصة لإثبات الوجود بعد عقود من الإقصاء والتهميش.
تحية لحضراتكم من جديد. يعني هذا التقرير يلخص لنا
صحيح.
المشهد. ولعلنا نسأل سؤالا يعني قبل أن نعود إلى مسألة الخميس والجمعة وما ينوي الإسلاميون أو السلفيون تحديدا في مصر تصديا لهذا المد الشيعي. البعض يقول أنتم زعلانين ليه؟ يعني لماذا تعارضون التطبيع مع إيران؟ الإمارات صاحبة الجزر الثلاث لها علاقات مع إيران، المملكة العربية السعودية زارها نجاد وربما، لكن يبقى السؤال ما هو شكل هذه العلاقات؟
يعني صحيح والسؤال ما شكل هذه العلاقات، لكن المهم ان احنا نرد على مسألة ان السعودية عندها اشكالية لابد يكون في علاقات، موجود شيعة في المنطقة الشرقية، فبالتالي في اشكاليات لابد انها تحافظ على خطوط سياسية لمحاولة تطويق هذه الاشكاليات الموجودة داخل المملكة وتبعية الشيعة لإيران. وهذه النقطة كذلك دول الخليج كلها نفس السياق عندها اشكاليات من وجود الشيعة ومشاكلهم داخل دول الخليج، فدي مصر ما عندهاش هذه الاشكالية مطلقا. ثم لو ان الامر يقف عند مجرد العلاقات السياسية فهي مثل علاقات مصر بالهند بالسند بأي بلد في العالم.
لذلك يعني تعقيبا على هذا الكلام البعض قال طيب يعني إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تكون لمصر علاقات مع إيران وفق ضوابط صارمة؟ لكن أنا مش عارف برضو يعني هذه الضوابط الصارمة هل من الممكن أن تحافظ على الناحية العقدية من أن تمس في مصر؟
يعني اللي بيقول ضوابط صارمة لا يعرف الشيعة ولا يعرف كيف يتسلل الإيرانيون الى الناس في كل بلد يذهبون اليها. من المعلوم عند كل المخابرات في العالم ان السفارات الايرانية هي مركز مخابرات، مركز مخابرات تعمل من اجل نشر المذهب الشيعي وتعمل على ايجاد قلاقل وحسابات وتوازنات قوى لانصارها في اي بلد تذهب اليه. فبالتالي رؤية الايرانيين لمصر كمان مختلفة عن كل دول العالم.
هذه الرؤية التي نريد ان نقرأها، هم مصممين ليه على مصر؟ منذ اللحظة الأولى خرج علي خامنئي الذي لا يتحدث العربية إلا نادرا كي يقول إن هذه الثورة المصرية هي امتداد للثورة الخمينية،
لأن مصر لها ثقل في المنطقة. مصر 90 مليون هم يعتقدون أن التربة الصوفية الموجودة فيها هي قريبة لزرع التشيع فيها وأنها تربة قابلة للتشيع مع ما يضاف إليها من الأزمة الاقتصادية المصرية، مع ما يضاف إليها من خيانة بعض السياسيين للوطنية المصرية وللعروبة أيضا بتحالفهم مع إيران الدولة في هذا السياق. فبالتالي عندهم مؤشرات ومعطيات بتؤدي إلى أن مصر لابد أن يستكمل بها الهلال الشيعي في المنطقة. هذه رؤيتهم لمصر. الإشكالية الأخطر أن الإخوان على منصة الحكم لا يوجد عندهم أي تحفظات على هذه العلاقات، وكما أسلفت في بداية الحلقة أن السياسة تطغى على الرؤية العقدية في هذه الإشكالية. فلابد أن يكون في مصر حائط صد قوي، هذا الحائط الصد لابد أن يقوم من الكيان السلفي كله. الكيان السلفي للأسف الشديد في مصر تمزق بسبب السياسة، فلما تمزق ضعف وضعفت رؤيته عدلت وتغيرت وتنوعت رؤيته لكل حادثة. رغم أن حادثة التشيع والعلاقات مع إيران ثم العراق هي حدث خطير جدا بالنسبة للمعنيين بهذا الملف وخطورته على الشعب المصري، لكن السياسة تدخلت في المسألة. كما أسلفت برضو سابقا أن كانت هناك بعض المسائل لم يتحدث عنها إلا بعض خلاف سياسي ابتدت تظهر على السطح. أنا بقول أن المؤتمر لا يحدث إن شاء الله يوم الخميس في مسجد عمرو بن العاص المؤيد بكل قوة ومعه بكل قوة، لكن هذا المؤتمر لا يمكن أن نقبله أنه الحل الوحيد، بغض النظر عن أن ممكن بعض يطرح أن ده المؤتمر ده تم الدعوة إليه في ظل احتقان سياسي وخلاف بين حزب النور وبين الرئاسة في مصر بعد المشكلة الأخيرة بتاعت خلال عالم الدين وتصاعد الخلاف حول الأخوانة والمناصب هنا وهنا وما ادتناش هنا وادتونا هنا، ربما البعض يظن ذلك، لكن خلينا نكون متجردين من أي خلاف ونرى المسألة بظاهرها أنه دعوة لدروس ووعي لخطر التشيع في أقدم مسجد في إفريقيا كلها مسجد عمرو بن العاص ليس في مصر. خلينا مع هذا الظاهر ونتجرد من أي خلاف سياسي نحن معه، لكن هذا في التوازنات السياسية لا يكفي لكي يشعر صاحب القرار أن هناك قوة معارضة لهذه المصيبة التي يزج بها مصر في هذا الوقت. يعني لابد ان احنا نخرج بآليات. رفض المليونية اللي هي 15-3 اللي ضع عليها بعض الائتلافات، هذا الرفض لابد ان يكون رفض قائم على ايجاد بديل، لان السياسة ليست هي القوقعة في المساجد. المساجد كانت مقلقة لنظام حسني مبارك، بعد الثورة الشارع هو المقلق لصاحب القرار، في تغيير في الحسابات في مصر.
نعم.
الشارع الان هو الذي يعطي لصاحب القرار معطيات يزن بها قراره. المساجد اصبحت الان سواء وزارة الاوقاف او وجود الاخوان في كثير من المساجد او حالة المساجد عامة بعد ما تركها كثير من الدعاة وبعد ما انتشرت الافكار السياسية في مصر نتيجة في خلل دعوي موجود في مصر نتيجة فراغ كبير، فشباب كتير راح يمنة ويسرى بدل ما يلجأ للمساجد، وفي ظل حالة الحرية اللي موجودة فيها مصر بدل ما يتحصن الناس بالمساجد تحصنوا الان بالترس اهلاوي وجرين مصراوي وده كده وكده، نتيجة ان في فراغ دعوي، في فراغ دعوي لان كثير من الشيوخ اهل الدعوة تركوا الدعوة وانشغلوا بالسياسة فانزلقت اقدامهم، فاصبح الناس يحسبون كل قول لهم على حساب رأيهم السياسي، وكان الاول انهم يبتعدوا ويتركوا من هم معهم الى هذا المجال حتى يكون لقولهم صفاء وقبول عند الاخر. لكن خلينا نقول دعوة عمرو بن عاص دعوة جيدة جدا وممتازة ونجردها من كل لغط سياسي، لكن لابد ان يتبعها اليات اخرى وخطة استراتيجية، لان الان المخطط الايراني قائم بكل قوة والضغط على الحالة الاقتصادية المصرية اصبح قائم بكل قوة، ومصر كدولة في عندها مشكلة اقتصادية، مصر كدولة عندها مشكلة مع دول الخليج وخاصة مع دبي وغير ذلك، مصر كدولة الاستثمار فيها قل، مصر كدولة الموارد فيها قلت، مصر كدولة الائتمان البنكي فيها قل، في مشاكل خطيرة جدا، فما ينبغي ان احنا نترك مصر الدولة لكي يعني تذهب وتولي وجهها شطر ايران، ينبغي ان نكون معها ومع صاحب القرار، لان انا اعتقد يقين ان الله تبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اذا نحن وقفنا مع صاحب القرار في هذه التقوى لله في منع التشيع من مصر ان شاء الله تبارك وتعالى يجعل لنا مخرجا، هذا امر الله تبارك وتعالى لا شك فيه ابدا. لكن اليات الاسباب في النشر الدعوي والقوة السنية في مصر كي تظهر محتاجة زخم ومحتاجة تجمع استراتيجي بين النخب الاسلامية كي تضع خطة تخرج بعيدا عن الزخم والخلافات السياسية الحزبية التي انزلق ليها كثير من الاسلاميين.
نعم. الجماعات والاحزاب الرافضة لهذا التطبيع، التطبيع مع ايران، برأيك كيف يمكن أن تصعد من هذا الخطاب؟ لأنكم قلتم أنه لابد أن يصل هذا الخطاب إلى صانع القرار في مصر، والمساجد لن تستطيع أن توصل هذا الخطاب الآن، إذن نحن في حاجة إلى خطاب مناوئ لهذا التطبيع يصل إلى صاحب القرار، كيف؟
فليكن هناك خطة عن طريق حركة مساجد، يعني لا يكون مسجد عمرو بن العاص وحده، بل لابد أن تكون حركة مساجد، لابد أن تكون حركة مساجد سواء باللقاءات والمؤتمرات سواء بالدعوة لخطب في اتجاه واحد ضد هذا الخطر لتنمية الوعي، لابد أن يكون في مؤتمرات جماهيرية، ولكن يعني خلينا نقول أن البعض يقول المليونية في إشكال في الشارع المصري الآن بسبب الإشكاليات السياسية والأمنية، خلينا نتكلم عن مؤتمرات جماهيرية، نصعد في حركة المساجد، نصعد في المؤتمرات بحيث يصل الأمر فيما بعد عندما يهدأ الشارع شأما إلى مليونية تصعد بالقرار وبميزان القرار إلى الدولة وإلى رئيس مصر، ويا الإخوان أننا في مصر نقول لهم لا للتطبيع مع إيران، لا للتطبيع مع الطائفي البغيض الملكي، نحن أهل السنة وجماعة، مصر هي التي ينبغي أن تقود قاطرة أهل السنة وجماعة في مصر، فإذا انحنت مصر للتطبيع مع إيران وقبلت السحت الإيراني بالدعم الاقتصادي أو سحت العراق بالدعم الاقتصادي
لن يقدموا شيئا، يعني وإن قدموا لن يقدموا شيئا يذكر، يعني
شوف أنا يعني أنا يقينا يعني أعلم أن الشيعة الإيرانيين مثل اليهود مثل تاجر البندقية،
نعم،
يتعاملون في المسألة الاقتصادية كتاجر البندقية بالضبط كده، لن يختلفوا في هذه المسألة، إذا ما أرادوا أن يقدموا شيء سوف يأخذوا من مصر شيء أقوى منه أغلى منه،
نعم،
إذا أرادوا أن يقدموا دعم اقتصادي هيأخذوا من مصر أغلى ما تملكه وهو قيادتها. لماذا بأهل السنة في هذا السياق؟ أنا عايز أحطك على حاجة استراتيجية، ليه إيران بتعمل كده؟ نفس الأسلوب اللي عمله اليهود في كامب ديفيد،
نعم،
بيجن لما فتح المجال للسادات في اتفاقيات السلام وكامب ديفيد وما تلاه وغير ذلك. صناعة القرار اليهودي الصهيوني الخبيث كانت تهدف إلى إخراج مصر من قوتها العربية المتحصنة معها والانفراد بها في علاقة واحدة، بحيث يعطيها اديناك سينا، اديناك شوية معونات مع خرجت من حرب، اديناك شوية معونات من أمريكا وكذا وكذا وكذا، قللنا النفقات على الحروب وغير ذلك، فخليك لوحدك. وده اللي نجح فيه التطبيع مع الصهاينة وكان بديف. نفس القضية إيران بتعمل، هما الاثنين صنوان
نعم
بيفكروا بنفس الطريقة. إيران الغرض منها، وخلي بالك لا يوجد لا يوجد خلاف بين التطبيع مع إيران والطائف الملكي العراقي، بل أنا أجد أن هناك خيوط مع زيارة إيران، ودافع من زيارة إيران نجادي إلى زيارة العراق، وأن هذه الزيارة تم التباحث فيها على زيارة العراق.
نعم
أعتقد ذلك. لكن أنا أقول لك أن خطة إيران هي نفس خطة الصهاينة، خطة بيجن، خطة نجادي هي خطة بيجن، اللي هي نزع مصر من قوتها كرائدة لأهل السنة بثقلها الاستراتيجي وقوتها في سكانها وقوتها في المسار العسكرية بتاعتها القوية دي، وكرائدة لأهل السنة، فيخرجها من معادلة التوازنات كقوة لأهل السنة إلى الانفراد بها في مجال مائع يخرجها من هذه التوازنات والحسابات. لذلك أنا بقول لإخواننا في الخليج، ليس من مصلحتكم أبدا أن تتركوا مصر كما تركتموها سابقا في كامب ديفيد، ثم بعد ذلك كلكم ركعتم بطرق أو أخرى إلى كامب ديفيد بطريقة متلونة وحدث ما حدث. ما يحدث الآن مع مصر إلى جنب ديفيد النجادية الأخرى مع إيران هو تكرار أيضا لا تتركوا مصر، فمصر منكم ولكم وأنتم وهم إخوة واحدة دينا وعقيدة وعروبة ولغة وثقافة وجغرافيا وحضارة، كلنا إخوة. فلابد الإخوة في دول الخليج خاصة أصحاب الخطر
لا.
الأول مع إيران أن يتيقنوا أن مصر هي القوة الصامدة التي تحفظهم والتي أقرب إليهم من القوات المشتقلة الأمريكية.
مسألة الولاءات، وهنا مسألة واضحة، يعني فيما يبدو ما يطفو على السطح سياحة، فيما يبدو على السطح تبادل تجاري، لكن ما لا يفهمه الكثيرون، وإذا كانوا يفهموه فهذه أم المصائب. هذه ولاءات مختلفة، لأن معلوم أن من يتشيع ولاؤه للولي الفقيه،
صحيح.
ومن ثم إذن إيران تبحث في مصر عن خلايا نائمة، هذه الخلايا النائمة ولاؤها لإيران،
صحيح.
نعم.
يعني أنا بس كان في ملحوظة عدت علي، بس أن مبارك ربنا ينتقم منه لم يكن يعادي إيران، إنما كانت التعليمات الأمريكية له أن يلعب في هذا الصف ومصالحه المالية، وكان يقبض أموالا نتيجة ذلك، يعني عادي إيران نتيجة مصالح وليس لأي بعد عقدي أو فكري، ولا ما عندهش لا عقدي ولا أي حاجة خالص. دي مسألة. المسألة اللي حضرتك اتكلمت عنها في
الولاء،
الولاء
أنا بستسمع حضرتك،
دي خطورتها،
أستسمع حضرتك. تعال نشوف نموذج لهذه الولاءات لإيران، ربما تظهر لنا كيف يعني تخطط إيران لأن يكون ولاءات الكثيرين لها.
صحيح.
حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر وحسب وضع البلد وتعدد الطوائف، هذا السؤال كل المحاضرات السابقة تجيب بمجموعها على هذا السؤال. بالنسبة لنا ألخص، في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
إذن الأمر واضح،
صحيح،
أن يصبح هذا الموالي والمؤمن، يعني الشيعي، يعني هم يعبرون عن الشيعة بالمؤمنين، إذن يصبح المصريون مؤمنين شيعة، ثم يصبح ولاؤهم للولي الفقيه، ثم تصبح مصر جزء من الجمهورية الإسلامية التي تتبع صاحب الزمان ووليه بالحق الولي الفقيه.
يعني خطورة ما يربو ويخطط له الشيعة في مصر كما قلت حضرتك، وده قول مهم جدا، زرع خلايا نائمة في مصر. هم بلا شك يخططون تخطيطا مدروسا أن مصر لن تتشيع جملة،
نعم،
ولكن سوف يستطيعون اختراق النسيج المصري السني عبر أقرب الناس إليهم الصوفية، عبر أقرب الناس إليهم الذين تحالف معهم مؤخرا من المصريين والقوميين من النخب السياسية التي تعددت زيارتها إلى هناك. هذا الامتداد الشيعي سوف يزرع خلايا نائمة، هذه الخلايا النائمة بولائها إلى الولي الفقيه وليس ولائها إلى الدولة المصرية ولا إلى الوطنية المصرية سوف تكون بمثابة قنابل موقوتة وألغام موجودة في مصر. إذا ما أرادت مصر أن تحيد بقرارها عن العلاقات مع إيران أو تأخذ قرارا مخالفا ضد إيران، أو أرادت أن تقوم بعمل ضد هذا التشيع في وقت ما وانتبهت إلى خطورته، سوف تجد ألغام تنفجر كما حدث،
نعم،
حدث في الكويت وحدث في السعودية وحدث في دول كثيرة جدا، ألغام وعمليات تفجير وعمليات قتل هنا هناك. إذا ما أردت الدولة أن تقبض يديها على ما يحدث، وحدث في لبنان الآن، لبنان الآن ليست دولة، حزب الله دولة بجيش ومؤسسات وكذا وكذا،
داخل دولة،
داخل دولة،
الحوثيون في اليمن داخل دولة،
الحوثيون فما المخطط هو إيجاد دولة داخل النسيج المصري تابعة للدولة الشيعية والولي الفقيه في إيران، وهذا أخطر ما يخطط له الإيرانيين من هذه العلاقة. للأسف الشديد إخواننا في الحكم لا ينتبهوا لهذه المسائل ولا يقدرونها، إذا ما تحدثت لا يقدرونها، لأنهم الأساس أن المسألة ينبغي عليهم أن يستوعبوها دراسة وعلما وفقها للتاريخ وللعقيدة الشيعية وما فعلوه وما يخططون لهم، وهذا غائب عن كثير منهم. لكن هناك كثير للإنصاف من إخواننا في جماعة الإخوان يدركون ما الشيعة ويدركون مخاطرهم، لكن كما ذكرت وسأظل أذكر أن السياسة تطغى على الحسابات العقدية، وهذه أخطر ما يمكن. ولذلك احنا بننبه صانع القرار، بننبه الحكم، بننبه الإخوان أن فتح مجال العلاقات مع إيران على مصراعيه بهذه الطريقة الفجة ومع المالكي البغيض يدل على أنكم لا تقرؤون التاريخ ولا تستوعبون لا الحاضر ولا الماضي ولا السياسة. أثبتتم في هذه العلاقات فشل في الرؤية الاستراتيجية السياسية، إذا كنتم تنظرون أنها سياسة فهو فشل سياسي، لأنكم تجلبون إلى مصر عدم استقرار تماما وخروج مجموعات من الناس من الولاء الوطني إلى الولاء للولي الفقيه، وبذلك تقسمون النسيج في مصر الذي لم ينقسم. مصر لا يوجد فيها طائفية ولا يوجد فيها عرقية، يحاولون الآن بكل الطرق زرع عرقيات وزرع في سيناء في مطروح قبائل في النوبة، كل ذلك فاشل، لأن بفضل الله النسيج المصري نسيج متلاحم جدا جدا. لكن المصيبة الكبرى إذا ما تم زرع بؤر شيعية فسوف تكون قنابل وألغام قابلة للانفجار إذا ما أشار الولي الفقيه في طهران.
هذه رسالتكم إلى الإخوان المسلمين، ولكن عموم المصريين في حاجة إلى رسالة، والتيارات الإسلامية التي تقتنع والتي بنت عقيدتها على أن الشيعة إذا دخلوا قرية أفسدوها لابد أن توجه لهم رسالة أيضا حتى يكونوا حائط صد لهذا المد.
والله أخي العزيز، يعني إحنا في الآن عمل دؤوب عن طريق الهيئة العالمية للسنة النبوية، والهيئة العالمية للسنة النبوية دعت كثير من النخب الإسلامية في مصر إلى اجتماع يوم الثلاثاء إن شاء الله،
نعم،
وهذا الاجتماع سوف يضم جميع نخب الإسلاميين جميعا بدون تفرقة، وهذا الاجتماع سوف يكون اجتماع للتخطيط لمواجهة هذا المد الشيعي الذي أطل برأسه على مصر وفتحت له الأبواب، فلا بد أن نعمل بخطة استراتيجية لغلق هذه الأبواب على قدر ما نستطيع، والحفاظ على عقيدة أهل السنة والجماعة في مصر لتظل مصر رائدة في أنها تقوم بالدور الرائد في هذا المحيط في أهل السنة والجماعة.
نعم، السياسي المصري البارز والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ ممدوح إسماعيل، أشكر لك تلبية الدعوة، وأشكر لك يعني هذا الحديث الذي أزاح الكثير من الغبار عن أفكار ربما كان يظن الكثيرون أنها أفكارا صحيحة وأنها أفكار صحيحة. شكرا جزيلا لك.
شكرا، شرفنا بك. أنا بشكر قناة صفا على إتاحة هذه الفرصة للقاء. جزاكم الله خيرا
وإياكم بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. إلى لقاء قادم، لقاء خاص بإذن الله تعالى، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.